مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلا في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، كما أن الله جل وعلا فضل بعض الأزمان على بعض فجعل يوم عرفة إذا وقع في يوم الجمعة من أفضل أيام العام، كما تقدم معنا تقرير ذلك مفصلا في الموعظة السابقة. فالله جل وعلا أيضا فضل بعض الأمكنة على بعض، كما فضل أيضا بعض الأشخاص على بعض. سبحانه سبحانه له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، كما قرر ذلك أئمتنا الأكياد. إخوتي الكرام، فقد فضل الله جل وعلا المساجد على غيرها من الأماكن والبقاع، كيف لا، ففيها وفيها نور الله وهداه، وإليها يأوي الموحدون المهتدون. وقد نعت الله جل وعلا الذين يعمرونها بأنهم رجال، ووصفهم بأربع صفات، يدل ذلك على بلوغهم رتبة الكمال، فهم الذين لا تلهيهم البيوع والتجارات عن الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي عبادة رب الأرض والسماوات. وهم الذين يسبحون الله جل وعلا ويصلون له، وهم الذين يشفقون على عباد الله ويحسنون إليه، وهم الذين يبذلون ما في وسعهم استعدادا للقاء ربهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء الأكياد بعد أن قاموا بالغاية التي خلقوا من أجلها وعبدوا الله وسبحوه وأشفقوا على عباد الله وأحسنوا إليهم خافوا منه واستعدوا للقائه، فهم أهل يقظة ووعي يعلمون ما يستقبلهم وماذا سيجدون أمامهم، وليس حالهم كحال البهائم التي تقاد إلى المجازر ولا يدر ولا تدري ما يراد بها، وكثير من الناس حاله كحالها مثل البهائم لا ترى آجالها حتى تساق إلى المجازر تنحر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصفة الرابعة من صفاتهم تدل على كياستهم وفطنتهم ووعيهم ويقظتهم. ورحمة الله على إمام المسلمين وسيدهم في وقته الإمام الحسن البصري عليه وعلى المسلمين جميعا رحمة رب العالمين، عندما يقول كما في حلية الأولياء: ابن آدم السكين تشحذ والتنور يفجر والدابة تعتلف. ابن آدم السكين تشحذ، ألا وهي الموت الذي يقرب منا كل يوم، والتنور يفجر وهي النار التي يقودها الناس والحجارة، وأنت كالبهيمة سارح في غفلتك تعتلف. ابن آدم السكين تشحن والتنور يفجر والبهيمة تعتلف. ولما قيل لهذا العبد الصالح إننا نحضر عند أناس فيخوفوننا حتى إن قلوبنا لتتقطع، ونحضر عند أناس فيؤمنوننا، فقال له الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا والمسلمين رحمات رب العالمين: لأن تصحبوا من يخوفكم حتى يدرككم الأمن خير لكم من أن تصحبوا من يؤمنكم حتى يلحقكم الخوف. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وخوفهم في مكانه يدل على وعيهم ويقظتهم وانتباههم واحتراسهم. فذلك اليوم يوم عصيب رهيب، انظروا لحال المطيع فيه فضلا عن غيره. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضا، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام أبو نعيم رحمة الله عليهم جميعا، والحديث صحيح من رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا يخر على وجهه في طاعة ربه من يوم ولادته إلى يوم يموت هربا من طاعة الله لحقره في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة. لو أنه من يوم الولادة إلى أن يموت وهو هرم، مات من هرمه وكبر سنه وبلغ من العمر منتهى وهو خار على وجهه في طاعة ربه من ولادته إلى أن مات هرما، إذا شهد الموقف يوم القيامة حقر واستقل ما جرى منه في ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا الأثر المرفوع روي موقوفا أيضا عن محمد بن أبي عميرة المزني بفتح العين عميرة، رواه أهل الكتب المتقدمة الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم، وزاد عليهم أيضا في رواية هذا الأثر شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، والأثر كما قلت موقوف عليه في هذه الرواية وله حكم الرفع. وإسناد هذا الأثر الموقوف على شرط الشيخين كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع، وقال الحافظ في الإصابة إسناده قوي. لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، هذه الصفة الرابعة لهؤلاء العباد الذين يعمرون بيوت الله في خير البقاع، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقدم معنا أننا سنتدارسها ضمن مبحثين، المبحث الأول في صفة الخوف التي اتصف بها، والمبحث الثاني في ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي سيؤول الخلائق إليه. أما المبحث الأول فقلت إنه يدور على أربعة أمور، مضى الكلام على ثلاثة منها: على تعريف الخوف، وعلى منزلة الخوف في شريعة الله جل وعلا، وعلى ثمرات الخوف الطيبة في العاجل والآجل. وشرعنا قبل عشر من حجة في مدارسة أسباب الخوف، أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، وقلت هي على كثرتها يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه، ثانيها الخوف من التفريط في جنب الله وحق الله جل وعلا، سواء تعلق ذلك بالتقصير في الطاعات أو بالوقوع في المحرمات، والأمر الثالث خشية سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة بمنه وفضله وكرمه وجوده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. السبب الأول غالب ظني أننا تدارسناه في موعظتين اثنتين: إجلال الله وتعظيمه. من أسباب خوف الله جل وعلا أننا نخاف منه إجلالا له وتعظيما له سبحانه وتعالى. وقلت هذا السبب سببه ودافعه ويحصل في الإنسان إذا عرف الصلة بينه وبين ربه جل وعلا. ومن عرف نفسه عرف ربه، فالله جل وعلا عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. هو جواد كريم، هو جميل عظيم، فمن استحضر هذا سيخاف من رب العالمين، ولا بد إجلالا له وتعظيما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المقام وإلى هذا السبب في مناجاته لربه جل وعلا وفي عبادته لله عز وجل. روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في السنن بإسناد حسن من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة وفي مناجاة الله، كنت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ من العذاب إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ عليه صلوات الله وسلامه. قال عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه قدر قيامه فسمعته يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يشير إلى هذا السبب من أسباب خوف الرب جل وعلا أن خاف منه إجلالا له وتعظيما، هو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. يقول عوف بن مالك: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، فكان سجوده أيضا قدر قيامه عليه الصلاة والسلام. ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ سورة آل عمران، ثم قرأ سورة سورة في كل ركعة، أي في الركعة الثالثة بعد ذلك يقرأ سورة النساء، وفي الركعة الرابعة سورة المائدة. الشاهد من هذا: سبحان ذي العز، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إجلال الله جل وعلا وتعظيمه من أسباب خوف المكلفين من رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، وقد مر تقرير هذا بأدلته فيما مضى، وبينت أن هذا النوع من خوف الله جل وعلا هو أعلى أنواع خوف الله عز وجل، أن نخاف منه إجلالا له وتعظيما سبحانه وتعالى. وكان المفروض أن نتدارس في هذه الموعظة السبب الثاني من أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، لكن كان في ذهني أمر أردت أن أتكلم عليه في المواعظ السابقة حول هذا السبب وما قدر الله له وقتا، ثم دار في ذهني أن أطوي الحديث عنه لأنتقل إلى السبب الثاني، لكن عددا من الإخوة الكرام سألوا عنه عما في صدري وعما أردت أن أتكلم عليه، ولم يتيسر وقت للكلام عليه في الموعظتين السابقتين، وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله في هذه الموعظة. لنبدأ في الموعظة الآتية بالسبب الثاني إن شاء الله من أسباب خوف العباد من الله عز وجل. إخوتي الكرام، هذا الأمر يتعلق بشيء نقل عن المساك والعباد والصالحين في هذه الأمة المباركة المرحومة، فلا بد من بيان قيمة هذا القول ووزنه بميزان الشرع المطهر، ألا وهو أثر عن عدد من الصالحين المتقين أنهم قالوا: ما عبدنا الله جل وعلا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره جل وعلا، عبدنا الله جل وعلا تعظيما له، إله جليل عظيم يستحق منا أن نعبده، فقمنا بواجبنا نحوه لا طمعا بالثواب ولا خشية من العقاب. هذا الكلام ما وزنه؟ ثم بعد ذلك ما حال قائله؟ هذا ما سنتدارسه في هذه الموعظة إخوتي الكرام، لأنه كثر القيل والقال والجدال والخطاب حول هذه الجملة، فلابد من وضع الأمر في ميزان الشرع لنكون على بصورة من أمرنا، ولئلا نكون أثر التقليد الذين ينطقون بما لا يعلمون. إخوتي الكرام، هذه المقولة حق وصدق لا شك فيها، فالله جل وعلا لو لم يخلق جنة ولا نارا لوجب له علينا أن نعبده جل وعلا، فهو الذي يستحق ذلك منا، فينبغي أن نعظمه وأن نشكره على ما أنعم به علينا سبحانه وتعالى، وشكر المنعم واجب، وينبغي أن نجله حياء منه سبحانه وتعالى. فالحياء هو فعل المليح وترك القبيح، وخلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، وأي حق أعظم من حق الله على عباده جل وعلا؟ فواجب علينا أن نعبده، فلو لم يخلق جنة ولا نار ولم يتفضل على الطائعين بجنة النعيم، ولم يعاقب العاصين بنار الجحيم، لوجب علينا أن نعبده في كل حين، فهو إله جليل عظيم سبحانه وتعالى. وإلى هذا الأمر يشير حال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وقال ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الكتب الستة إلا سنن أبي داود من رواية المغيرة ابن شداد رضي الله عنه وأرضاه، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن شكر المنعم واجب، وإن الحياء من الله من صاحب الحق واجب، فإذا من علي بالمغفرة ومن من أهل الجنة أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في المسند والصحيحين أيضا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسمع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما بدن عليه الصلاة والسلام أي كبر وبالتخفيف إذا ثمن، فلما بدن أي كبر في العمر وضعف جسمه عليه الصلاة والسلام، فلما بدن بالتثقيل أي كبر بدنه وأصابه شيء من الضعف بالنسبة لحاله قبل ذلك، فلما بدن وغشيه اللحم كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام، فقرأ عليه الصلاة والسلام ثم ركع فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تذلع قدمه، ذلع يذلع بمعنى تتشقق، حتى تذلع قدماه، فقيل له في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعبادة الله جل وعلا إجلالا له وتعظيما، بمعنى أنه لو لم يخلق جنة ولا نارا لوجب علينا أن نجله وأن نعبده وأن نعظمه، فهذا حقه علينا سبحانه وتعالى. فهذا حق الخالق ينبغي أن يقوم به المخلوق. وإذا عبدنا الله لهذه الغاية وبهذا الدافع لا نجعل العبادة وسيلة لغرض من أغراضها، وإذا عبدنا الله لهذه الغاية وبهذا الدافع إن عبادتنا تكون سليمة قويمة مستقيمة لا يعتريها إلا. فلو قدر أننا بشرنا بجنة الله وبالنجاة من عذاب الله لبقينا على عبادة الله جل وعلا كحال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فهذا حق وصدق إخوتي الكرام. ويقرر هذه المقولة إن عبادة الله جل وعلا ينبغي أن تكون تعظيما لشأنه، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. وسيأتينا تعليل هذا وتفصيله في هذه الموعظة فلا تستعجلوا. يقرر صحة هذا القاعدة التي اتفق عليها أهل النهى ولا يماري فيها صاحب حجر، أن شكر المنعم واجب سواء أثابك أو عاقبك، ينبغي أن تشكره جل وعلا سواء بعد ذلك جعل للطاعة ثوابا وعلى المعصية عقابا أم لا. شكر المنعم واجب سواء كان هناك بعث وقيامة وجنة ونار أو لا. الله خلقنا وأنعم علينا وتفضل علينا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فله علينا حق العبادة. والذي لا يقوم بهذا فقد فرط وقصر في حق خالقه، سواء كان هناك يوم يجتمع فيه الناس ويوفون أجورهم على ما عملوا أو لم يكن هناك ذلك. وهذا الأمر إخوة الكرام قرره أئمتنا الكرام. انظروه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في الجزء 16 صفحة 53 و200 فما بعدها، وانظروه أيضا في كتاب الإمام ابن القيم مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة في الجزء الثاني صفحة 88 وما بعدها، وفي الكتابين عند تقرير هذا القول إنشاد بيتين من الشعر كان كثيرا ما ينشدهما شيخ الإسلام الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في مجالس وعظه، فيقول: هل البعث لم تفتنا رسله وجاحمة النار لم تضرني؟ أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم؟ هل أن البعث ما أتت به رسل الله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأنه ليس هناك بعث، وأنه ليس هناك نار تضطر ويلقى فيها العصاة، هل أن الأمر كذلك؟ أليس من الواجب عليك الذي ينبغي أن تقوم به الاستحياء من ربك جل وعلا، حياء العباد من المنعم، طاعة رب الورى الأكرم؟ فلا وعزة ربنا يجب علينا أن نستحي منه في جميع أحوالنا وأن نفرده بتعظيمنا وعبادتنا، لا إله غيره ولا رب سواه. إخوتي الكرام، وهذه المقولة التي هي حق وصدق قائلها له حالتان. الحالة الأولى أنه يقول: إنني أخاف من الله إجلالا له وتعظيما، واعبده لانه اله عظيم يستحق العبادة في كل حين. وغاية ما أريد من عبادته أن أنال رضاه وأن أسعد برؤيته ولقاه، سواء بعد ذلك هناك جنة أو نار أو لا، هذا ما يجب علي وينبغي أن أقوم به. لكن أنا مع ذلك أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لأن الجنة هي دار كرامة الله جل وعلا وتحصل فيها رؤيته ومشاهدته، والنار هي دار سخط الله جل وعلا ولا يحصل لمن فيها رؤية الله جل وعلا ومشاهدته، وعليه أن أرغب فيما رغبنا الله فيه وأرهب مما رهبنا الله منه تعظيما لله جل وعلا. أعبده تعظيما له ومع ذلك أسأله الجنة وأعوذ به من النار لأنه أمرني بذلك سبحانه وتعالى. فهذا هو الطريق القويم، وهذا هو حال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فهو أعبد الخلق للحق جل وعلا، وهو الذي كان يعظم الله جل وعلا ويعبده إجلالا له، وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من سؤال الله الجنة ومن الاستعاذة به من النار. فهذا مما ينبغي أن نعيه وأن ننتبه له، كوننا نقرر أن عبادة الله جل وعلا ينبغي أن تكون تعظيما له وإجلالا له، وأن الخوف إذا كان منه بهذا السبب فهذا أجل أنواع الخوف، لا يعني أننا لا نسأل الله جنة ولا نارا، أننا لا نسأل الله جنة ولا نعوذ به من النار، ولا يعني أننا إذا عبدنا الله لأنه إله عظيم له علينا حق العبادة، لا يعني أننا لا نسأله الجنة ولا نستعيذ به من النار، لا ثم لا، إنما نقول هذا الحق له علينا، لو لم يخلق جنة ولا نار لوجب علينا أن نعبده إجلالا له وتعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. وأما بعد ذلك تفضل علينا إذا قلنا بما يجب علينا للثواب، وحذرنا إذا فرطنا بما يجب علينا للعقاب، هذا أمر آخر. لكن العبادة تجب علينا لربنا سواء كان هناك ثواب وعقاب أو لا. نعم إننا نعبد الله تعظيما له ونخاف منه إجلالا له وحياء منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك نرجو رحمته ونخشى عذابه، نطلب جنته ونعوذ به من النار، كما هو حال نبينا المختار عليه وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الكرام: ماذا تقول في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ومعاذ حولها لذنب، أنا ومعاذ حولها لذنب، حول هذه الجملة الطيبة المباركة وحول هذه الأدعية العظيمة، سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، أنا ومعاذ حولها من دند. والدندنة هي أن تسمع نغمة الكلام دون أن تعي وأن تفقه وأن تدرك معناه. فكان هذا الصحابي الأعرابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدعو به من دعاء طويل كثير تعظم به الله الجليل؟ لا أحيط به ولا أعلمه، إنما أنا أقتصر على سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حول عن ذنب، أي هذا الدعاء من أوله لآخره كله دوران حول الجنة والنار، فنسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار، أنا ومعاذ حولها ذنب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. فعبادة الله تعظيما له وإجلالا لحقه أعلى أنواع العبادات، وهذا حق الله علينا، ولا يمنع ذلك أن نسأله الجنة لما تفضل به علينا، وأن نعوذ به من النار لما تفضل به علينا. فمن وعى هذا الأمر فهذا مسلك سديد شرعي رشيد قرره أئمة الإسلام الكرام، أننا نعبد الله تعظيما لشأنه وإجلالا له وحياء منه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نطلب منه الجنة ونعوذ به من النار، لينفد فضل الله علينا في جميع الأوقات والأحوال. ولو قدر أنه ليس هناك جنة ولا نار، لو قدر وليس هناك بعث ولا حشر ولا نشر، لوجب علينا أن نعبده تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. والحالة الثانية هي التي أخطأ فيها بعض المساك، قالوا إننا نعبد الله تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى وقياما بحقه، وغرضنا من تلك العبادة أن نعظم ربنا جل وعلا إجلالا له وحياء منه، ثم قالوا بعد ذلك أمنيتنا أن نسعد بلقاء الله جل وعلا وأن نفوز بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا كله حق كما تقدم معنا، وليس الوقف عند هذا وما زال. ثم قالوا ولا يتحقق هذا في العابد بهذه الصورة إلا أن يترك سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار. فقال روي وهو من العباد الصالحين وألتمس له ولغيره عذرا كما سيأتينا في هذه الموعظة، رويم بن أحمد وقيل بن محمد أبو الحسن كما بعثه بذلك الإمام الذهبي في سير العلماء، فقال هو الإمام العابد القانت الخاشع المقرن شيخ الصوفية في زمنه، وتوفي سنة 300 للهجرة. يقول هذا العبد الصالح ومن جيد كلامه ولا اعتراض له على هذه الكلمة كما في السير، يقول من علامة الصدر ترك الشكوى، ومن علامة الرضا التلذذ بالبلوى. كلام حق وصدق، وهو من العلماء الربانيين ينطق بالحكمة، لكن ينبغي أن نعي أمرا لا ينبغي أن يغيبن عن أذهاننا، كل أحد يخطئ ويصيب، وقد لا يدل لفظه على ما في مراده فيقع في خطأ، وكل واحد يحسن ويسيء ويؤخذ من قبره ويترك، إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وعندنا شريعة مطهرة يحاكم إليها الكبير والصغير والمتقدم والمتأخر، فمن أحسن فهو محسن ومن قصر بعد ذلك فهو مقصر، وإن أراد خيرا التمسنا له عذرا ورددنا تقصيره عليه فلا يبتلى به فيه. يقول هذا العبد الصالح روي الراضي لا يسأل الله شيئا حتى لو أن الله جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. وهذا لا شك كما سيأتينا خطأ في التعبير وقصور في فهم المراد، فهذا الكلام الذي هو حالة ثانية لتلك المقولة الحقة الصحيحة، الحالة الأولى كما قلت نعبد الله تعظيما له وإجلالا له وحياء منه، ومع ذلك نعظم ما عظمه الله ونستعيد مما أمرنا الله بالاستعادة منه، فنسأله الجنة ونعوذ به من النار آناء الليل وأطراف النهار. والحالة الثانية ذلك هو المقصود من عبادتنا لربنا تعظيم الله إجلالا له حياء منه، لكن لا نستعيذ به من النار ولا نسأله الجنة، لأنه من شرط الراضي أن لا نسأل الله شيئا. فلو جعل الله النار عن يمينه لما سأل ربه أن يحولها إلى يساره. هذا كلام خطأ وباطل كما سيأتينا لعدة أمور يمكن أن نجملها إخوة الكرام في أربعة أمور تبطل هذا القول وترد. أولها، أمرنا الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نسأل الله الجنة وأن نعوذ به من النار، وأثنى الله على عباده الأخيار بذلك فأخبر أنهم يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار. فينبغي أن نعظم ما عظمه الله وأن نقوم بما طلبه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا بأن نسارع إليها وأن تكون هذه من أمنيتنا ومن رغبتنا، وأن نحرص عليها وأن نكثر من سؤالها من ربنا جل وعلا أن يمن علينا بالجنة وأن يعيذنا من النار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه المسارعة ينبغي أن تكون على وجه المسابقة والمنافسة فيما بين عباد الله الطيبين، كما قال ربنا المجيد في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مسارعة مع مسابقة، ومن قام بذلك حقيقة هو من أصحاب الألباب، من أهل العقول الذكية الواعية، كما أخبر عن ذلك الكريم الوهاب فقال في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. انتبه أخي الكريم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان النتيجة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم بعد ذلك أخبر الله في آخر السورة عن عظيم الكريم عن عظيم الجزاء الكريم الذي يحصله هؤلاء فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. إذا هذه هي صفات أهل العقول الطيبة الواعية النيرة. سبحانك فقنا عذاب النار، ثم من الله عليهم بالجنة ووقاهم عذاب النار. وبذلك وعد الله عباد الرحمن في سورة الفرقان فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أليما فظيعا منكرا دائما ثالثا لا يزول ولا يتحول إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم أخبر الله جل وعلا في آخر السورة عن تفضله على عباده فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. إذن هذه هي صفات عباد الله، يعبدون الله تعظيما لشأنه ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار. وبذلك نعت الله رسوله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه والصالحين الصديقين من عباده، فقال جل وعلا في سورة الشعراء حكاية عما دعا به خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهكذا حكى الله عن الصديقة القانتة آسية زوجة فرعون، فقال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن إخوتي الكرام، الله جل وعلا أمرنا أن نكثر من سؤال الله من سؤال الجنة ومن الاستعاذة به من النار. فمن قال إن من شرط الراضي أن لا يسأل الله شيئا وأن لا يسأل الله جنة وأن لا يعود به من النار، نقول أخطأت يا عبد الله مع سلامة مقصودك. تقول إننا نعبد الله إجلالا له وتعظيما وحياء منه ونريد رؤيته والتمتع بالنظر إلى نور وجهه، لكن المقولة التي قلتها بعد ذلك لتقرر بها هذا الأمر خطأ لا ينبغي. إخوتي الكرام، إذا كان العباد سينقسمون يوم القيامة إلى قسمين لا ثالث لهما، إلى منعم عليه يتنعم في جنات النعيم بما جعل الله فيها من أنواع النعم الحسية والمعنوية، وإلى مسخوط عليه يعذب في دار الجحيم بجميع أنواع العذاب الحسية والمعنوية. فحري بنا أن نسأل الله أن يجعلنا من الصنف الأول لنكون من أهل الجنة، وينبغي أن نستعيذ به من الدار الثانية لئلا نكون من أهل الصنف الثاني من أهل النار. فالناس سينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما كما قال ربنا جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. والآيات إخوتي الكرام من سورة الروم، إذا فريق في روضة جنة محضرون وينعمون، فريق في العذاب محضرون يعذبون ويتألمون. إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نسأل الله أن نكون من أهل الصنف الأول ومن أهل الدار الأولى. وإلى هذا أشار الله جل وعلا أيضا في سورة الفرقان فقال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. كان على ربك وعدا مسؤولا. وفيما تحتمله هذه الآية الأخيرة، فيما تحتمله أربعة معاني كلها حق وصدق. كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا حقيق بأن يسأله، بأن يسأله العباد من ربه وأن يتنافسوا فيه جهدهم وطاقتهم. كان على ربك وعدا مسؤولا، حقيق سكن هذا من العباد والتنافس فيه. كان على ربك وعدا مسؤولا، كان المؤمنون يسألون هذا من ربهم في حال الحياة، كما تقدم معنا في سورة آل عمران: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. كان الملائكة يسألون هذا للمؤمنين عندما كانوا أحياء، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن هذا في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كان على ربك وعدا مسؤولا، يسأله المؤمنون لأنفسهم وتسأله الملائكة للمؤمنين. كان على ربك وعدا مقضيا، حتما واجبا بمقتضى كرمه وجوده وإحسانه وبره، فهو الذي لا يخلف الميعاد، وهو الذي إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى سبحانه وتعالى. كان على ربك وعدا مسؤولا، يسأل ربنا تلك العدة من قبل المؤمنين يوم القيامة فيوفي لهم ما وعدهم، كما ثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن أبي حاتم رضي الله عنه وأرضاه وهو من أئمة التابعين، قال: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عبدناك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فذلك قول الله. كان على ربك وعدا مسؤولا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا. وكثيرا ما يقرن ربنا إخوتي الكرام بين هاتين الدارين وبين هذين الصنفين في كثير من آيات القرآن. ففي سورة الرعد يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ويقول الله جل وعلا في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وآيات القرآن لا تحصى كثرة إخوة الكرام بالتنبيه على ما في الجنة من نعيم، وأنه ينبغي أن يحرص على ذلك المؤمنون الموحدون، وفي التنبيه على ما في دار الجحيم من عذاب أليم، وأنه ينبغي أن يستعيذ من ذلك المؤمنون الموحدون. وعليه فهذا القول كما قلت فيه خطأ لمخالفته لأمر الله لنا بسؤال الجنة والاستعاذة به من النار. وقد تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في تقرير هذا الأمر، بحيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ به من عذاب جهنم في كل صلاة نصليها في حياتنا، كما ثبت في المسند وموطأ الإمام مالك، والحديث في الكتب الستة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. فليتعوذ بالله من أربع. والحديث في رواية البخاري والسنن الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيستعيذ بالله من أربع. إذن التعوذ بالله من هذه الأمور مطلوب. فقوله الراضي لا يسأل الله جنة ولا يستعيذ به من النار خطأ في التعبير. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. فمن قال لا يسأل الراضي ربه شيئا هذا كلام خطأ كما قلت مع صحة مقصوده. إخوتي الكرام، والأحاديث التي تأمرنا بأن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ به من النار كثيرة وفيرة، منها ما ينبغي أن تحرصوا على قوله على سبيل التحديد والخصوص. روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة إلا سنن أبي داود. الحديث رواه ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، ورواه هناد بن السري في كتاب الزهد والرقائق، وهو مروي في كثير من كتب الحديث وإسناده صحيح كالشمس من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل الإنسان الجنة ثلاثة، إذا سأل الإنسان الجنة ثلاثة، أي ثلاث مرات في كل يوم، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا استجار بالله من النار ثلاثة، أي كل يوم ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار. إذن ينبغي للإنسان على أقل تقدير أن يسأل ربه الجنة في كل يوم ثلاث مرات، وأن يستجير به من النار ثلاث مرات، لتقول الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولتقول النار: اللهم أجره من النار. وثبت في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان، والحديث رواه الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير من رواية مسلم أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، مسلم ابن الحارث السمين. وإسناد الحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال لا: إذا انفرست من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات. إذا انفرست من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات. وفي رواية: قبل أن تتكلم، فإنك إن مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فمثل ذلك. أي قل أيضا: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا مت في يومك كتب لك جوار منها. إذن إخوتي الكرام، نعبد الله تعظيما له وإجلالا له، شكرا له، حياء منه، ومع ذلك نسأله الجنة ونعوذ به من النار. ومن قال إن الراضي لا ينبغي أن يسأل الله شيئا، فما ينبغي أن يسأل الله جنة ولا أن يعوذ به من النار، كلامه خطأ مع صحة مقصوده. الأمر الثاني الذي يقرر أن هذا القول خطأ، نقول لهذا القائل كما قرر أئمتنا الكرام: للإنسان في هذه الحياة مطالب لا بد من أن يسألها لتقضى له، وهذه المطالب دون الجنة. فإن سألها من غير الله جل وعلا فقد صرف الأمر عن مستحقه. ينبغي أن تسأل جميع أمورك من ربك جل وعلا كما ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم، والحديث روي في غير ذلك من كتب الحديث وإسناده صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فحاجاتك التي هي دون الجنة إن سألتها من غير الله فقد أشركت، لأنك صرفت هذه العبادة لغيره. وإذا سألتها من ربك جل وعلا فكيف سألت ربك ما هو دون الجنة؟ ثم عندما جئت عند هذه النعمة العظيمة الجليلة الكريمة قلت: لا أسأل الله جنة ولا أعوذ به من النار. هذا هو التناقض بعينه. لك مطالب في حياتك ولا بد من سؤال لقضائها، فإن سألت غير الله وقعت في الشرك، وإن سألتها من الله جل وعلا فقد سألت ما هو دون الجنة، فكيف بعد ذلك تتورع على زعمه عن سؤال الجنة والاستعادة به من النار خشية أن لا يبطل مقصودك على حسب زعمك في عبادتك لربك، تقول أعبده تعظيما له، فإذا سألته للجنة فقد سألت مصلحة خاصة وجعلت هذه العبادة طريقا إليها، وهذا ينافي الإخلاص، وعليه لا أسأله جنة ولا أعوذ به من النار. هذا كلام متناقض كما قلت. حاجاتك التي يدون الجنة لابد من أن تسألها من الله جل وعلا، فإذا سألت تلك الحاجات وهي دون الجنة بكثير فسل أعظم السلع عند الله جل وعلا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الأمر الثالث الذي يدل على خطأ ذلك القول أننا لا نسأل الله شيئا، لا نسأله جنة ولا نعوذ به من النار، لتتحقق العبادة الكاملة فينا. هذا القول خطأ أيضا لأنه كلام من لم يفقه حقيقة الجنة وحقيقة النار. فالجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فكل ما يقع فيها من النعيم العظيم من محسوس أو معنوي، من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس، ومن رؤية الله جل وعلا والتمتع بالنظر إلى نور وجهه، ومن الفرح برضوان الله، كل هذا من مسمى الجنة. كما أن النار دار لأعداء الله، فكل ما يقع فيها من العذاب والأنكال حسيا أو معنويا هو من مسمى تلك الدار، من مسمى النار. وعليه عندما نحن نسأل الله الجنة نسأل الله رضوانه والنظر إلى نور وجهه، وأنت هذا من مقصودك في عبادتك، تقول: أعبد الله تعظيما له من أجل أن أنال رضاه وأن أفرح بلقاه وأن أسعد برؤية نور وجهه. وهل يحصل ذلك في غير الجنة؟ هل يحصل ذلك في النار يا عبد الله؟ والله ما طابت هذه الحياة إلا بمعرفة الله وذكره ومحبته، وما طابت الجنة إلا برضوان الله والنظر إليه سبحانه وتعالى والتمتع بمشاهدته. فأنت لن تحصل ذلك النعيم إلا في جنة النعيم، فعلام تقول إذن أنا لا أسأل الله جنة ولا أعوذ به من النار؟ أين ستحصل رضوان الله؟ وأين ستحصل النظر إلى نور وجه الله؟ إن ذلك لن يحصل أيها الإنسان إن ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يمكن أن تحصل الفوز إلا إذا دخلت الجنة، وإلا فأنت من الخاسرين المبعدين عن رضوان رب العالمين وعن النظر إلى نور وجهه الكريم. يشير الله جل وعلا إلى هذا أيضا في سورة قاف، فيقول جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولديها مزيد. يا من تريد رضوان الله والنظر إلى وجه الله، استمع لآخر هذه الآيات: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الزيادة هي جميع ما يفيض به الله على أهل الجنة من نعم لا تخطر على بالهم، وأعظم ذلك النظر إلى وجه ربهم جل وعلا. ثبت في تفسير الطبري وغيره عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين عليهم جميعا رضوان رب العالمين أنه قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. النظر إلى وجه الله جل وعلا، ولدينا مزيد. وهذا التفسير ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند البزار، ورواه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، ورواه أهل التفاسير الذين يروون التفاسير بأسانيدهم كابن أبي حاتم وابن مردوية وابن المنذر رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. ولدينا مزيد تجلي الله لأهل الجنة يوم القيامة ونظرهم إلى نور وجهه جل وعلا. والأحاديث متوافرة الإخوة الكرام في رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم في جنات النعيم، ومنكر ذلك كافر بالله العظيم. وإذا أنكر ذلك فأسأل الله جل وعلا أن يحرمه لذة النظر إلى وجهه الكريم كما اختار لنفسه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، إذن النعيم العظيم يكون في جنة النعيم، ورأس ذلك النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وأنت تقول: أريد رضوان الله، أريد النظر إلى وجه الله، ثم تقول: لا أسأل جنة ولا أعوذ به من النار. هل هذا إلا تناقض؟ مقصودك صحيح، لكن عبارتك عليه لا ليست سليمة. ولذلك إخوتي الكرام، من قال أن الراضي لا يسأل الله جنة ولا يعوذ به من النار لأنه يعبد الله إجلالا له وتعظيما وحياء منه، ولأنه يريد رضاه والنظر إلى نور وجهه، قل له: وهل يكون ذلك في غير جنته؟ وهل يكون ذلك في غير جنته؟ فكأنك ما فقهت وما عرفت حقيقة الجنة وحقيقة النار. إخوتي الكرام، الجنة دار أعدها الله للمؤمنين الطيبين، كما أنها النار دار أعدها الله للجبابرة المتكبرين. وقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة، والحديث في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في الضعفاء والمساكين. فقال الله جل وعلا: لكليكما علي ملكها، أما أنت للجنة فأنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأما أنت فللنار فأنت عذابي أعذب بك من أشاء. إخوة الكرام، فهذا الكلام إذن أن الراوي لا يسأل الله شيئا كلام كما قلت خطأ وغلط. رؤية الله، النظر إلى نور وجهه جل وعلا، لا يحصل هذا إلا في دار النعيم، في جنة النعيم. نعم إخوة الكرام، إن مطلوب من طلب بعبادة الله، من طلب النظر إلى نور وجه الله ورضوان الله، مطلوب شريف جليل، لكن ينبغي أن يدل عليه بعبارة ليس فيها خطأ وليس فيها غلط. إن الجنة كما قلت ما طابت إلا بالنظر إلى نور الله ومشاهدته. وتقدم معنا عند مبحث الخوف، عند أسباب الخوف في أول المواعظ الماضية، إلى أن خوف الفراق، إلى أن خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي، إلى أن خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. وهذا الكلام تقدم معنا مأثور عن العبد الصالح بن نون المصري: أجن خوفنا من النار قليل بجنب خوفنا من عدم مشاهدة ربنا الجليل. إن خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر الجي. نعم، إن أعظم عذاب يصفه الله على أعدائه يوم القيامة أن يحرمهم من النظر إلى نور وجهه جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. كما أن أعظم نعيم يتكرم الله به على المؤمنين أن ينظروا إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأمر الرابع إخوة الكرام الذي يدل على خطأ هذا القول وغلطه، أن الراضي لا يسأل الله شيئا، لا يسأله جنة ولا يعود به من النار، هذا قول خطأ كما قلت إخوة الكرام. هذا القول الذي نقل عن رويه غيره هذا خطأ، وهذا يقوله هو: لو وقع في النار لاستعاذ بالله من النار بعدد أنفاسه، لكنه لما لم يجد حر النار ومس النار وجد في قلبه تعظيما لربه جل وعلا تكلم بما هو خطأ وغلط وعزم على هذا الأمر. لكن لو وقع به العذاب ماذا سيكون حاله؟ انظر لصالح آخر عزم على شيء دون ذلك فابتلاه الله بما يؤدبه في هذه الحياة، فرجع بعد ذلك عن خطئه وغلطه. سنون المحب الذي سمى نفسه سنون الكذاب، وقد توفي سنة 98 للهجرة، وهو سمنون بن حمزة وقيل بن عبد الله، الذي كما قلت لقب نفسه بسمنون الكذاب، أنشد بيتا يخاطب به الحق جل وعلا فقال: وليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فاختبرني. والدعوة بلوى وإن صحت، فابتلاه الله بعسر البول من ساعته، فبقي 14 يوما لا يستطيع أن يبول، فبدأ يتقلب على الرمل كما تتقلب الحية، ويأخذ في جيبه الجوز والسكر ويطوف به على الصبيان وهم عند الشيوخ يتعلمون القرآن، فيعطيهم الجود والسكر ويقول سلوا لعمكم الكذاب أن يطلق الله بوله. فإذا ما أطقت الصبر على عسر البول كيف ستطيق الصبر على حر جهنم؟ وكيف تقول لو أن جهنم وضعت عن يمينك لما سألت الله أن يجعلها عن شمالك لأنك راض؟ هذا عزم، وسرعان ما تنفسخ العزائم عندما تحق الحقائق. أيها الإنسان أنت ضعيف، فلا داعي بعد ذلك أن تقول هذه العبارات التي هي خطأ. نعم لك مقصود صحيح، لكن هذه العبارة لا تدل على ذلك المقصود فهي خطأ. ينبغي أن تقول الراضي يعبد الله جل وعلا إجلالا له وحياء منه وشكرا له وتعظيما لحقه سبحانه وتعالى، ثم يسأل الله المزيد من فضله فيسأله جنته ويستعيذ به من النار. ينبغي أن يكون الراضي هذا حاله، وأما أنه لا يسأل الله جنة ولا يستعيذ به من النار هذا كلام باطل. إخوتي الكرام، ومع اعترافنا بصلاح من قال هذه المقولة من المساق والصالحين في هذه الأمة، فنلتمس لهم عذرا فيما قالوا ونرد خطأهم، فنقول عندهم مقصود صحيح، ألا وهو أنهم أرادوا تعظيم الله إجلالا له وحياء منه، ثم أخطأوا بعد ذلك في الدلالة على ذلك. وهذا ما قرره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 960، فقال كثير من العباد الصالحين من أصحاب الأحوال والمقامات في هذه الأمة يكون عنده وجد صحيح وذوق سليم، لكن لا يستطيع أن يعبر عما في قلبه بكلام صحيح، فيخطئ في التعبير فيجري في تعبيره خطأ وسوء أدب مع صحة مقصوده. وعليه عبادة الله تعظيما له وإجلالا له سبحانه وتعالى وحياء منه وشكرا له، هذا واجب، لكن مع ذلك ينبغي أن نضم إلى ذلك ما أمرنا الله به من سؤاله الجنة ومن الاستعاذة به من النار. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا يجوز للإنسان أن يتعرض إلى ما لا يطيقه من البلاء، فقد نهانا عن ذلك خاتم الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام الطبراني في معجزه الكبير، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وأبو يعلى في المسند، والحديث صحيحا صحيح وفي صحيح مسلم وغيره، كما سمعتم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد خفت أي ذبل وضعف ونحل حتى صار كالفرس كأنه طائر صغير من هزاله وضعفه ونحوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك؟ ويحك، ماذا كنت تقول؟ ماذا كنت تدعو؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، لا تستطيع، هل أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة المباركة كما ثبت في المسند، والصحيحين وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه. وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعوة دعا بهذه الجملة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.